كنا قد توقفنا عند الحديث عن الإسناد المعضل، ونكمل اليوم الحديث عن بقية أقسام السقط في الإسناد. يقول المعلق: والمعلق هو قسم من أقسام السقط في الإسناد، وهو في اللغة مأخوذ من التعليق، والتعليق معروف عند أي عربي لا يخفى على أحد، لكنهم يوضحونه بقولهم من تعليق الجدار أو الطلاق. وخلاصة صورة المعلق أن يكون بين أوله أو هناك فجوة بين وفراغ بين أول الأمر المعلق وبين ما فوقه، هذا هو المعلق، أو بين ما تحته، هذا هو التعليق في اللغة. وفي الإصطلاح ما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف واحد فأكثر، ما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف واحد فأكثر. ومثاله حتى يتضح هذا التعريف مثل أن يروي الإمام البخاري مثلا الذي سمع حديث إنما الأعمال بالنيات عن شيخه الحميدي عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عاصم بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو رواه البخاري فحذف شيخه الحميدي وقال قال سفيان بن عيينة، هذا تعليق، لأنه لم يسمع من سفيان بن عيينة، وإنما يروي هذا الحديث عن الحميدي عن سفيان، فحذفه لشيخه هذا يسمى تعليق. ولو حذف شيخه وشيخ شيخه، فلو قال قال يحيى بن سعيد، حذف اثنين الحميدي وسفيان، هذا أيضا يسمى تعليق. ولو حذف ثلاثة يسمى تعليق. ولو حذف جميع السند وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا أيضا يسمى تعليق. إذن الشرط أو الركن الأساسي في التعليق أن يكون المحذوف شيخ المصنف، أن يكون المحذوف شيخ المصنف. فإن انضاف إلى شيخ المصنف واحد آخر أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة والإسناد جميعه أيضا يسمى معلق. فما دام أن المحذوف شيخ المصنف فهذا هو المعلق. لكن لو أبقى البخاري شيخه وحذف من بعده لا يسمى معلقا. يشترط أن يكون المحذوف أولا شيخ المصنف الذي ألف الكتاب، ولأن المحذوف شيخ المصنف فمعنى ذلك أن هذا الحذف لابد أن يكون من تصرف هذا المصنف، هو الذي قام بهذا الحذف، وبذلك يفارق المعلق بقية المقطعات الأخرى، لأنه قد تكون المقطعات الأخرى قد تكون هكذا وقعت للمؤلف، هكذا سمعها، يعني المرسل قد يكون مثلا البخاري أو غيره من روى الحديث المرسل هكذا سمعه من شيوخه، ليس هو الذي حذف اسم الصحابي مثلا، وإنما سمعه من شيوخه مرسلا، أو سمعه من شيوخه معضلا، أو سمعه من شيوخه مقطعا. أما المعلق فلا بد أن يكون من تصرف المصنف، لأن المصنف لا بد أن يكون سمع هذا الحديث من أحد الناس، لن يكون هو الذي اختلق هذا الحديث، وإنما سمعه من أحد الناس. فما دام أنه سمعه من أحد وحذف هذا الرجل الذي سمعه منه فهذا هو المعلق، وهو من تصرف المصنف كما ذكرنا. فقوله من تصرف المصنف هذا بيان لحقيقة المعلق، بيان لحقيقة المعلق ولكونه لا يمكن أن يكون إلا من تصرف مصنف. قال واحد وأكثر ولو حذف جميع السند كما ذكرنا آنفا، سواء كان المحذوف واحدا أي شيخ المصنف وحده أو كان المحذوف أكثر من ذلك، هذا كله معلق. قال فاختص عن المعضل والمنقطع لكونه من المصنف. هنا في الحقيقة يحاول المؤلف أن يفرق بين المعلق والمعضل والمنقطع من جهة كون المعلق لتصرف مصنف، وكأنه يرى أن المعضل والمنقطع والمعلق لا يجتمعان في صورة أبدا، وهذا خلاف ما قرره شيخه الحافظ ابن حجر في النزهة. الشيخ الحافظ ابن حجر يقرر في النزهة أن هناك صورة يجتمع فيها المعضل والمعلق، يعني يصح أن يطلق على الحديث بأنه معلق وأنه معضل في نفس الوقت، وهناك صورة للمعلق لا تجتمع مع المعضل تفارق المعضل تماما، كما أن هناك صورة ثالثة تختص بالمعضل وتفارق المعلق، صورة تختص بالمعلق وتفارق المعضل، وصورة أخرى تختص بالمعضل وتفارق المعلق. نذكر هذه الصورة الثلاثة حتى نفهم العلاقة بين المعضل والمعلق. إذا كان الساقط من الإسناد من أول الإسناد شيخ المصنف وشيخ شيخه، هذا ماذا يسمى؟ تنطبق على صورة المعضل والمعلق ولا لا؟ تنطبق عليه أو على هذه الصورة عليها الصورتين أو التعريفين، تعريف المعلق والمعضل. إذا كان الساقط ثلاثة أو أربعة من أول السند أيضا تنطبق عليها كلا الصورتين، يصح أن تقول عنها معضل ومعلق. فهذه الصورة التي يجتمع فيها المعلق والمعضل. فإن كان السقط في أول السند بواحد فقط، يعني الساقط شيخ المصنف، هل يمكن أن توصف هذه بأنها معضلة هذه الرواية؟ لا، وهي معلقة، لأن الساقط واحد وشرفنا في المعضلة أن يكون الساقط اثنين فأكثر على التوالي. فإذا كان الساقط شيخ المؤلف وحده فهذه معلقة لا معضلة، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون السقط باثنين فأكثر على التوالي لكن في أثناء السند أو آخر السند، يعني من جهة الصحابي، هل توصف هذه بأنها معلقة؟ لا، لأنه المحذوف ما هو من أول السند وإنما من وسطه أو آخره، فهو ليس المعلق وإنما هو معضل فقط. ولهذا يتبين أن بعض صور المعلق أو صورة من صور المعلق يجتمع مع المعضل، وصورة من صور المعلق ينفرد بها، كما أن هناك صورة من صور المعضل ينفرد بها. والمنقطع كذلك يجتمع مع المعلق فيما لو كان الساقط واحدا حسب تعريف المؤلف، ويختلف عن المنقطع فيما لو كان الساقط يعني يصير منقطع ليس بمعلق فيما لو كان الساقط في أثناء السند، هذا منقطع وليس بمعلق. وإذا كان بناء على التعريف الذي ذكرته لكم المستنبط من تصرف الحافظ بن حجر يصبح هناك فرق بين المعلق والمنقطع كما ذكرنا في المعلق والمعضل. فإذا كان السقط من أول السند يكون هذا معلق وليس بمنقطع، إذا كان السقط من أول السند يكون معلق وليس بمنقطع، إذا كان في أثناء السند منقطع ليس بمعلق. انتبهتم يا إخوان؟ فالمقصود أنه يعني باختلاف تعاريف الأقسام اللي هي المعضل والمنقطع نعرف علاقة المعلق بهما بناء على التعريف الذي ذكره هنا المؤلف. وأما قوله وبما بعد الحصر فيه أو بعد الحصر فيه، هذه العبارة حقيقة غير واضحة، وقد نبه المحقق أنها وردت عنده في الأصل الذي قرئ على السخاوي بلفظ آخر، أنه قال والآخران مما يقع فعل آخر أو فعل آخر أو فعل آخر، جملة غير واضحة إلى أنها اختلفت النسخ،
وأشهد أن لا
في صياغة هذه الكلمة في أكثر من نسخ. لكن الذي أظنه أن مقصود هذه العبارة، لأنه في مجال التفريق بين المعلق وبقية أقسام الانقطاع، أنه يريد أن يبين الفرق أيضا بين هذا القسم وهو المعلق وبين ما سيأتي وهو المدلس، لأن العلماء وعلى رأسهم الحافظ بن حجر أيضا بيّنوا هذا الفارق، لأن هناك صورة يشتبه فيها المعلق بالمدلس، هناك صورة يشتبه فيها المعلق بالمدلس، فلما كان السياق بيان الفارق بين هذا النوع وبين المقطع والمعضل، ناسب أن يذكر أيضا الفارق بينه وبين المدلس، خاصة وأنهما يشتبهان اشتباها كبيرا جدا في صورة من الصور. فلعل صواب العبارة لما قال فاختص عن المعضل والمقطع بكونه مصنف ومما بعد الحصر فيه، أي يعني مما سيأتي مما حصر فيه صورة المدلس، لعل هذا هو المراد، والله أعلم إن صحت العبارة على هذا الوجه. وأما الفرق بين هذه الصور المدلس والمعلق فسأخرها إلى أن نقرأ المدلس حتى نعرف المدلس ما هو أولا، ثم نفرق بينه وبين المعلق. نعم تفضل.
ثم قال رحمه الله والمعنعن وهو ما أتي فيه ولو في محل واحد بصيغة عن كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن من المعنعن سديس ولو مرة، وأمكن كما لمسلم اللقاء أو ثبت لو مرة كما للبخاري مما هو أرجح، إذ ثبوته مرة يمنع من جوان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه، ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس للمرة الواحدة في سائر معنعناته.
طيب، الظاهر أنهم مضطرون إلى تعريف التدليس أولا، لأنه العبارة هذه أيضا متعلقة بالتدليس وما جاء تعريف التدليس بعده، فنعرف التدليس حسب ما يرى السخاوي ونبين الفرق بينه وبين المعلق، ثم نرجع إلى شرح هذه العبارة. التدليس حسب ما يرجحه السخاوي وقبله الحافظ ابن حجر هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة المهمة، رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة المهمة أو المحتملة. صورة هذا التدليس حتى يفهم التعريف أن يكون هناك راوي قد سمع من شيخ من شيوخه لنقل 100 حديث، سمع 100 حديث من شيخه، ثم توفي هذا الشيخ مثلا وكان له 100 الأحاديث أخرى لم يسمعها هذا الطالب من ذلك الشيخ، فإذا كان هذا الطالب والراوي مدلسا وأراد أن يوهم الناس أنه سمع جميع أحاديث هذا الشيخ، ماذا يفعل؟ يأتي في مجلس التحديث بعد ذلك فيروي حديثا من الأحاديث 100 التي سمعها قائلا سمعت شيخي فلان يقول كذا وكذا، ثم بعدها مباشرة يقول وقال شيخي فلان، ويذكر حديثا لم يسمعه منه. ماذا تظن السامع؟ أن الحديث الثاني قد سمعه هذا الراوي كما سمع الحديث الأول، وهو في الحقيقة ما سمع هذا الحديث، استخدم صيغة موهمة وهي كلمة قال، لا تدل على السماع ولا تدل على عدم السماع. فلو قيل له أنت ما سمعت هذا الحديث كيف ترويه عن هذا الشيخ؟ يقول أنا ما ادعيت السماع، أنتم فهمتم أني سمعت وأنا ما قلت لكم أني سمعت. فهو أوهم ولم يكذب، أوهم ولم يكذب، فالتدليس ليس كذبا وإنما هو إيهام تلبيه فقط. ولذلك لم يجرح به العلماء الرواة، يقبلون منهم كما سيأتي أن يصرحوا بالسماع، أغاوي المدلس يقبل منه أن يصرح بالسماع، عموم المدلسين إلا صنف معين من المدلسين طعنوا بالتدليس. هذه صورة التدليس عند السخاوي وقبله الحافظ ابن حجر. طيب انتبهوا الآن إلى صورة أذكرها لكم تتعلق بالمعلق والمدلس. لو أن البخاري روى حديثا عن مثلا لنقل عن محمد بن يحيى الذهلي عن الحميدي عن سفيان عيينة إلى آخره، محمد بن يحيى الذهلي هو شيخ البخاري في هذا الحديث، والحميدي ليس شيخا للبخاري في هذا الحديث لكنه شيخ له في أحاديث أخرى، فلو قال البخاري قال الحميدي وحذف الذهلي وهو لم يسمع هذا الحديث من الحميدي وإنما سمعه من الذهلي، هذا معلق ولا مدلس؟ تنطبق عليه الصورتان تماما. تفكر، لأنه حذف مبتدا الإسناد فهو معلق، ولأن الباقي في الإسناد شيخ للمؤلف سمع منه أحاديث أخرى سيوهم السماع بقوله قال الحميدي، فيظن السامع أنه قد سمع هذا الحديث من الحميدي لأن البخاري قد سمع منه أحاديث أخرى بالفعل. فتنطبق عليه صورة المدلس وصورة المعلق تماما. فماذا يقال عنه؟ هل نقول عنه أنه معلق ومدلس كما قلنا في المعضل والمعلق الذي رجحه الحافظ حال هذا الذي فعل هذا الفعل؟ فإن كان معروفا بالتدليس وصفنا هذا الفعل بأنه تدليس وهذا الحديث بأنه مدلس، وإن كان ليس معروفا بالتدليس بل ربما كان من الأئمة الذين يمثرون ويحذرون من التدليس فإننا نصفه بأنه معلق لا مدلس. انتبهتم يا إخوان؟ فهذا هو حكم هذه المسألة، لا يقال عنها بأنها معلقة أو مدلسة بإطلاق، ولا نجيز إطلاق الوصفين عليها، وإنما نقول ننظر في حال الذي وقع منه هذا الفعل، فإن كان معروفا بتدليس وصف فعله هذا بأنه تدليس، وإن كان غير معروف بتدليس وصف فعله هذا بأنه تعليق لا تدليس. هذه الصورة التي يجتمع فيها المعلق والمدلس. طيب الآن بعد أن عرفنا التدليس نرجع إلى الحديث المعنعن. يقول المعنعن وهو ما أتي فيه ولو في محل واحد بصيغة عن كفلان عن فلان. فالمعنعن هو الذي استخدم أحد رواته في النقل عمن روى عنه صيغة عن، فإذا كان في الإسناد حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان قال حدثنا فلان هذا معنعن، وإذا كان في الإسناد حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان هذا معنعن. فلو لم يقع العنعنة إلا في راو واحد سمي هذا الإسناد معنعنا أو إسناد وقعت فيه عنعنة. فالعنعنة مأخوذة من استخدام هذه الصيغة عن. وحكم الحديث المعنعن الآتي لا يخص عن وحدها بل يخص كل صيغة غير صريحة بالسماع ولا بعدم السماع، كل صيغة غير صريحة بالسماع أو عدم السماع. فمثل قال وذكر وحدث حكمها حكم عن تماما، وإنما عنون العلماء لهذه المسألة بصيغة عن لأنها أكثر العبارات المحتملة استخداما ودورانا في الأساليب. أشهر عبارة يستخدمها الرواة إذا حادوا عن التصريح بالسماع، وإلا حكمها حكم كل صيغة لا تدل على السماع ولا على عدم السماع. طبعا الصيغة التي تدل على السماع مثل حدثنا وأخبرنا وسمعت وحدثني وأخبرني، هذه صيغة تدل بمقتضى اللغة على أن هذا الراوي قد سمع هذا الحديث من شيخ. والصيغة التي لا تدل على السماع مثل نبئت عن فلان، أخبرت عن فلان، حدثت عن فلان، هذه الصيغ لا تدل على السماع بل تدل على عدم السماع. أما عن فلا تدل على السماع ولا على عدمه بمقتضى اللغة، وإنما تدل على التجاوز المجاوزة فقط بمقتضى اللغة. ولذلك صح أن أقول أنا في هذا العصر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، ولا يستغرب أحد مثل هذا التعبير ولا يقول لي كيف تقول عن ابن عباس، لأن هذه الصيغة لا تدل على السماع. طيب، يقول في بيان حكم الحديث المعنعن، قال وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس ولو مرة. فيبين الآن شروط قبول الحديث المعنعن، للحديث المعنعن شروط ليقبل، وفي هذه الشروط خلاف، وهذا الخلاف حسب اجتهادي ورأيي أنه اختلاف حادث، وأن إجماع المحدثين قبل ذلك على رأي واحد. سأذكر لكم ما اتفق عليه المحدثون في زمن الرواية، ثم أفصل الخلاف الذي ذكره هنا المؤلف. اتفق المحدثون على قبول الحديث المعنعن بثلاثة شروط. الشرط الأول ألا يكون الراوي ممن ترد عنعنته بالتدليس، ألا يكون الراوي ممن ترد عنعنته بالتدليس، ولا أقول أن يكون الراوي غير مدلس، لأنه ليس كل راوي ثبت عنه تدليس ترد عنعنته، فهناك مدلسون كثيرون يقبل الأئمة عنعنتهم لأسباب متعددة، إما أن نوع تدليسهم لا يقتضي رد العنعنة كتدليس الشيوخ مثلا، أو أن تدليسه قليل في جنب ما روى، أو أنه لا يدلس إلا الثقات، فهؤلاء عنعنتهم مقبولة مع كونهم مدلسين. أما من كان الغالب عليه التدليس فهذا هو الذي ترد عنعنته. لذلك نقول في الشرط، في شرط قبول الحديث المعنعن ألا يكون ممن ترد عنعنته بالتدليس، حتى نخرج من تقبل عنعنته ولو كان مدلسا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معاصرا لمن روى عنه، أن يكون معاصرا لمن روى عنه، لأنه إذا روى عن من لم يعاصره هنا تحقق الانقطاع وعدم الاتصال، فلا يمكن أن نظن أنه قد سمع منه. الشرط الثالث ألا تقوم قرينة تدل على عدم السماع، ألا تقوم قرينة تدل على عدم السماع، إما دليل يقطع أو قرينة، يعني ممكن تقول ألا يقوم دليل يقطع بعدم السماع أو قرينة تشهد بعدمه، لأن الفرق بين الدليل الذي يقطع بعدم السماع وبين القرينة التي تغلب وترجح فقط ترجيحا دون أن تدل على القطع بذلك الحكم. مثال الدليل كأن يقول الراوي نفسه كما سبق أنا لم أسمع من فلان، إذا قال لم أسمع من فلان ولو عاصره لا نحمل روايته عنه على السماع. مثال القرينة التي تشهد لعدم السماع مثل أن تكون المعاصرة يسيرة جدا لا تكفي لاحتمال السماع، كأن يكون الراوي إنما عاصر من روى عنه 5 سنوات، توفي ذلك الشيخ وعمره 5 سنوات، في الغالب من 5 سنوات لا يكون قد سمع ذلك الشيخ، خاصة إذا كان ليس مثلا أبا له ولا قريبا له ولا. فإذا اجتمع مع هذه القرينة قرينة أخرى وهي بعد بلجان مثلا، هذا خراساني والآخر مصري أو مغربي أو ما شابه ذلك، فهذه قرينة أخرى تقوي عدم السماع. فإذا انضاف إلى ذلك أنه في بعض الأحيان يروي عنه بذكر وثائق ولم يروي عنه حديثا بغير وثائق إلا حديثا واحدا مثلا، وكل أحاديثه عن هذا الشيخ بذكر وثائق بينه وبينه، هذه قرينة تصير أوضح مع بقية القرائن تكاد تقطع بعدم السماع من قوتها ووضوحها. فبهذه الشروط الثلاثة اتفق المحدثون على قبول الحديث المعنعن، وهذا هو الذي نقل عليه الإجماع الإمام مسلم، بل قبله أبو الوليد الطيالسي ثم مسلم ثم الحاكم ثم البيهقي ثم ابن عبد البر ثم الخطيب ثم أكثر من واحد من أهل العلم سوى هؤلاء، كلهم نقلوا إجماع على هذا القول. حدث بعد ذلك خلاف في المسألة، الخلاف طارئ محجوج بالإجماع المسبوق الذي عليه أهل الحديث. هذا الخلاف له أكثر من قول في الحقيقة، لكن نريد أن نقرر الآن فقط القول الذي ذكره المؤلف هنا. المؤلف هنا أولا تبنى رأيا غريبا لا يعرف عن أحد من أهل الحديث، وإنما نقل عن الشافعي عبارة فهمت على أنها تدل عليه، وهو أن من دلس مرة، هذا أول أركان المخالفة في الشروط التي ذكرها المؤلف، يقول بأن من دلس مرة ترد عن عنته، وهذا مخالف لتقرير شيخه الحافظ ابن حجر الذي قسم المدلسين إلى مراتب وجعل منهم من هذه المراتب مرتبتين مقبولة العنعنة. المرتبة الأولى من كان تدليس منه نادرا قال هذه مقبولة العنعنة، فمن دلس مرة تدليسه نادر، ومع ذلك يرى الحافظ أنه مقبول العنعنة، وهنا يقرر المؤلف أنه غير مقبول العنعنة. المرتبة الثانية عند الحافظ بن حجر من كان تدليسه قليلا في جنب ما روى، أو كان لا يدلس إلا عن الثقات، وهو مقبول العنعنة عند الحافظ بن حجر، ومقتضى تقرير السخاوي هنا أن يكون مردود العنعنة، وكلام الحافظ أصح وأصوب من كلام السخاوي هنا. متفاهم يا إخوان؟ ما الذي قاد السخاوي إلى تبني هذا المذهب، وهو أنه من دلس مرة ترد عنعنته؟ عبارة للإمام الشافعي في كتابه الرسالة أوهمت هذا الرأي، لكن للتمعن في عبارته وملاحظة سياقها وسباقها ولحاقها تبين أن مقصود الشافعي لا كما ذهب إليه السخاوي، وإنما يقصد أن من دلس مرة فإننا لا نقبل منه التدليس في هذا الحديث الذي تبين لنا أنه دلس فيه، وأما الذي يوصف بالتدليس فهو من أكثر من التدليس لا من دلس مرة. وفهم هذا الفهم من كلام الشافعي قبل العبد الفقير أحد علماء الشافعية، وهو أبو المظفر السمعاني في كتابه قواط الأدلة، وقد بسطت هذا الكلام في درس آخر وفي موطن آخر، ولا مجال لذكر هذه المسألة هنا الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذن هذا أول خلل في هذا
رب العالمين
الشرط
والصلاة والسلام
التي ذكرها السخاوي هنا. ثم ابتدى الآن بذكر رأي يزعم أن مسلم تفرد به وأن البخاري كان مخالفا له فيه، والصواب أنهما كان على رأي واحد وأنه لم يكن بينهما اختلاف في هذه المسألة. ماذا قال؟ قال وأمكن كمال مسلم اللقاء. فالمقول عن مسلم أنه كان يشترط عدم التدليس وإن كان اللقيا والسماع، وأنه إذا تحقق هذان الشرطان فإن الحديث المعنعن يكون مقبولا. والواقع أن مسلم كان الشرط شرط ثالث، وهو ما ذكرته لكم آنفا، ألا تقوم أدلة أو قرائن تدل على عدم السماع أو تشهد لعدمه. ثم قال أو ثبت أي لقاء، فأضيف كلمة اللقاء أي اللقاء حتى يتبين المقصود، أو ثبت أي اللقاء لو مرة كما للبخاري، لو مرة كما للبخاري مما هو أرجح، يعني مذهب البخاري يرجحه. ما هو مذهب البخاري المقول عنه؟ وهو في الحقيقة ليس مذهبا للبخاري، وإنما مذهب البخاري ومذهب مسلم، لكن ادعي أن البخاري يشترط هذا الشرط، وهو أنه يشترط أن يثبت اللقاء بين الراويين المتعاصرين ولو مرة واحدة. فإذا ثبت اللقاء ولو مرة واحدة حملت عن عنة ذلك الراوي عمن روى عنه على السماع بعد ذلك بشرط عدم التجويف أيضا. هذا الشرط نقل عن البخاري، لكن بالاتفاق البخاري ما ذكر هذا الشرط، ما صرح به، وإنما استنبط بعض أهل العلم هذا الشرط من بعض التصرفات للبخاري، وبدراسة هذه التصرفات تبين أنها لا تدل على ما ذكر من أن البخاري يشترط هذا الشرط. فالمقصود أن البخاري ومسلم على شرط واحد، والشرط الذي ذكرته لكم أولا وقلت أن الإجماع عليه. ثم قال: مما هو أرجح، إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعات لاستلزامه تدليسه المشترط نفسه. هذه مسألة عميقة في الحقيقة، وأنا بودي أن نتجاوزها ونكتفي بالإجماع الذي نقلته لكم، لأن الكلام فيها طويل ومن مسائل العميقة في علوم الحديث، وقد يعني تستغرق علينا وقت وتأخذ علينا بقية المسائل المقرر شرحها في هذا اللقاء وفي هذه اللقاءات. فالمقصود أن شرط البخاري ومسلم واحد وما ذكرته لكم، وأما هذه الشروط التي ذكرها أو الخلاف الذي ذكره والشروط التي ذكرها ليست بصحيحة، وفيها يعني خطأ كبير وقع لبعض الحفاظ أو لكثير من العلماء المتأخرين يخالفهم فيها جمع من المتقدمين كمسلم والحاكم والخطيب وابن عبد البر وجماعة من العلماء المتقدمين. فلا يعني يعظم عليك أن نقول أخطأ السخاوي، فلأن يعظم عليك أن يخطئ السخاوي أعظم منه من أن يخطئ مسلم، وأعظم منه من أن يخطئ الحاكم، وأعظم منه من أن يخطئ فلان وفلان. ونحن في هذه البلاد وفي غيرها بحمد الله ممن يتبع الدليل ولا يعني يعرف الحق بالدليل ولا يعرف أو يعرف الحق الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. فهذه المسألة يعني الصواب فيها ما ذكرت لكم، ودليلها موجود في أكثر من شريط موجود في الأسواق لعبد الفقير، بل وهنا كتاب في هذه المسألة يتكلم عنها خاص. ثم يقول المؤلف هنا: ونحوه، أي مما هو أرجح. هنا يرجح المؤلف ويؤكد أنه يرجح المذهب المنسوب إلى الشافعي والمقول عن الشافعي من إجراء حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته، أي أن الراوي إذا دلس مرة ترد بقية معنعناته. وقلت لكم بأن هذا القول في الحقيقة قول شاذ ولا يصح نسبته إلى الشافعي، وإن كان ظاهر عبارة الشافعي توهم به، لكن التمعن في عباراته وفي كلامه وإجلالنا للشافعي يجعلنا يعني نؤول عبارته بقرائن كافية للتأويل وصالحة لللفظ عن ظاهره، لتدل على ما كان عليه بقية أهل العلم الآخرين من عدم الدلالة على رد حديث المدلس بعنعنته مرة واحدة أو بتدليسه مرة واحدة، بل لا بد أن يكون مدلس الغالب عليه التدليس حتى ترد عنعنته، كما نص على ذلك علي المديني لما سأله يعقوب بن شيبة متى يرد حديث المدلس أو عنعنة المدلس، قال: إذا كان الغالب عليه التدليس. فنص علي المديني على هذا الأمر، وهو الذي عليه عامة أهل الحديث بالفعل. تفضل.
ثم قال: والتدليس وهو مكروه، إذ هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، لأنه يوهم اللقاء والمعاصرة، يعني السماع لقوله قال فلان وما أشبهها من عن وأن.
طيب، التدليس قسمان، أو أشهر أقسام التدليس قسمان، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، هذان هما أشهر أقسام التدليس. تدليس الإسناد أقل أحواله أن يكون مكروها، وقد يكون محرما، وقد يكون كبيرة من الكبائر. يكون كبيرة من الكبائر يبتدئ بأشدها، فيما لو دلس حديثا موضوعا عن راوي كذاب يعلم الراوي أنه كذاب وأن حديثه موضوع، حديث موضوع لا شك في وضعه، ظاهر البطلان، واضح النكارة، يشوه الدين، يسيء إلى معالم الشريعة، مع ذلك هذا يرويه مسقطا لهذا الكذاب بإسناده، ما علمه بوضع الحديث وما علمه بكذب هذا الراوي. فهذا تصرف محرم، بل هو من أكبر الكبائر، وهذا هو الذي قد يطعن العلماء في فاعله ويردون حديثه، فيما لو دلس حديثا موضوعا يعلم أنه موضوع الراوي الكذاب، يعلم أنه كذاب، لأنه في الحقيقة مشارك للكذاب، منافق عنه، داخل في الوعيد النبوي عندما قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ويكون حراما فيما لو روى عن راوي ضعيف حديثا تفرد به، وكان هذا الراوي الذي دلس وأسقط هذا الضعيف يعلم ضعف هذا الراوي، وقصده من ذلك تحسين هذا الإسناد وإظهار أنه كأنه صحيح، لا شك أن هذا فعل محرم. ويكون مكروها لصور، منها أن يكون إنما قصده من حذف هذا الراوي ادعاء أنه سمعه من ذلك الشيخ وأن هذا الإسناد عالي، مع أنه لو ذكر شيخه شيخه ثقة ولا يؤثر ذلك في الحكم على الحديث، لكنه يريد أن يوهم أنه عالي الإسناد في هذا الحديث، فهذا يعني قد لا يتجاوز كونه مكروها هذا التصرف، لأنه لم يضر بالدين في شيء، الإسناد صحيح سواء سمى الواسطة أو لم يسميه. طيب، ما هو تعريف التدليس؟ الابن الملقي يتبنى تعريفا والسخاوي يتبنى تعريفا آخر. يقول ابن الملقي، فلنقرأ عبارة الملقي وحدها، قال: والتدليس مكروه لأنه يوهم اللقي والمعاصرة. إذن التدليس عند السخاوي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، عمن عاصره ولم يلقه، أو ممكن أن تقول حتى رواية الراوي عمن لم يعاصره، ظاهر عبارة كذا، لأنه قال يوهم اللقي والمعاصرة، رواية الراوي عمن لم يعاصره، لكنه مشتبه لقاؤه به، لقاؤه به مشتبه. ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه بالصيغة المهمة. فإن كان هذا هو مراد ابن الملقن فلا شك أن على هذا التعريف ملاحظة، وهو إدخاله لرواية الراوي عمن لم يعاصره في مسمى التدليس، وهذه وإدخال الراوي رواية الراوي عن عمن لم يعاصره في مسمى التدليس هذا قول غريب، وعامة أهل العلم على خلافه، بل نقل ابن عبد البر الإجماع على خلافه، بل الذي عليه عامة أهل العلم أن التدليس تدليس الإسناد قسمان: القسم الأول رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة المهمة، وهو الذي ذكرناه لكم، وهو تعريف السخاوي للتدليس. القسم الثاني تدليس الإسناد رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه ولم يلقه، يعني قد يكون الراوي ما سمع من هذا الشيخ أبدا لكنه عاصره فقط، فالمعاصرة توهم اللقاء، المعاصرة توهم اللقاء، ولذلك اعتبره عامة أهل العلم أنه من تدليس الإسناد. جاء الحافظ ابن حجر وفرق بين هذين القسمين فاعتبر التدليس هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة الموهمة، أما رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه فاعتبرها إرسالا خفيا وأخرجها عن مسمى التدليس، وقال لا توصف بأنها تدليس. والراجح الذي عليه عامة أهل العلم هو القول الأول، وهو أن التدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بالصيغة المهمة، هذا هو التدليس على الراجح والذي عليه عامة أهل العلم قبل الحافظ ابن حجر ابن الصلاح الخطيب البلقيني العراقي شيخ الحافظ ابن حجر، عامة العلم على التعريف الذي ذكرته لكم. لكن هنا السخاوي يتأول عبارة ابن الملقن قائلا لأنه يوهم اللقي والمعاصرة يعني السماع، اعتبر كلمة المعاصرة تعني السماع، وأنا لا أدري ما هو وجه العلاقة بين المعاصرة والسماع، يعني ما في وجه للتقارب بين المعنيين، فالمعاصرة غير السماع تماما. لكنه يريد أن يقرر قول الصواب في رأيه من خلال كلام ابن الملقن، لكن كلام الملقن لا يساعد على ذلك. المقصود أن السخاوي يرى أن التدليس هو رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة الموهمة، يعني يتبنى رأي شيخه الحافظ بن حجر. وابن الملقن في كتابه المقنع يتبنى ما عليه كل أهل العلم السابقين، وهو أن تدليس رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، ورواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه بصيغة الموهمة في المقنع. وهنا أتى بعبارة موهمة في الحقيقة، ذكر المعاصرة، والمعاصرة ليس لها علاقة بالتدليس، يعني من أوهم المعاصرة وهو لم يعاصر هذا يسمى تدليس لغة، لكنه ليس من تدليس الإصطلاح، ولا يمكن أن يوهم بمجرد العنعنة، بل لا بد أن تكون هناك أمور أخرى هي التي أوهمت المعاصرة مع عدم حصولها. قال بقوله قال فلان وما أشبهها من عن أو أن، يعني يستخدم صيغة موهمة كما ذكرنا مثل قال وعن وأن وما شبه ذلك. هذا هو القسم الأول من أقسام التدليس في التدليس، وهو التدليس في الإسناد أو تدليس الإسناد. وحكم من عرف بهذا التدليس سبق ذكره عرضا، وهو أنه يقسم الرواة الذين عرفوا بالتدليس إلى طبقات. بل قبل ذلك ننظر من وصف بالتدليس، من وصف بالتدليس ننظر في نوع تدليسه، هل تدليسه يقتضي رد العنعنة مطلقا أو رد عنعنته في بعض الصور فقط، أو أنه لا علاقة له بالعنعنة أصلا. فإن كان الراوي تدليسه من نوع رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، هذا التدليس إذا كان غالبا على الراوي فإنه يقتضي رد العنعنة. فإذا كان تدليس من هذا النوع نؤخر الحكم فيه أو بيان الحكم فيه إلى أن ينتهي من بقية الصور. وأما إذا كان نوع تدليسه رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه، فإنه يكتفي أن يصرح بالسماع ولو مرة واحدة عن هذا الشريف، لنعرف أنه قد لقيه، هو إنما تدليسه ما هو أنه يروي عمن عاصره ولم يلقه. فإذا ثبت عندنا أنه لقيه مرة عرفنا أنه قد نجونا مما عرفناه من نوع تدليسه، وأن هذا الراوي قد لقي هذا الشيخ ولن يحدث عنه ما عدم اللقاء، بل هو قد لقيه، وعندها نقبل بقية عناته عن هذا الشيخ في الأحاديث الأخرى. وإذا كان تدليسه كما يأتي تدليس شيوخ أو تدليس بلدان أو أنواع الأخرى التي لا علاقة لها بالعنعنة، فإنه عندها نقبل عنعنته مطلقا ولا علاقة لهذا النوع من التدليس بالعنعنة أصلا، لأنه لم يغير شيء في، لم يسقط أحدا من الإسناد، ولم يغير شيء في الإسناد إلا مجرد توعير اسم الشيخ وعدم بيان حقيقته كما يأتي في تعريف التدليس تدليس الشيوخ. طيب، فإن ثبت عندي أن الراوي كما ذكرنا تدليسه من نوع رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، فهذا له أحوال ومراتب. الحافظ ابن حجر قسم مراتب المدلسين من هذا النوع إلى 5 مراتب ذكرته آنفا وأعيده الآن مجملة سريعة. المرتبة الأولى وهي من وصف بالتدليس ولم يثبت عنه أو ندر منه وقوع التدليس أو كان التدليس منه نادرا، قال هذا تقبل عنته مطلقا. القسم الثاني من مراتب المدلسين هو من كان تدليسه قليلا في جنب ما روى أو كان لا يدلس إلا عن الثقات، قال وهذا أيضا يقبل تقبل عنعنته ولا نشير فيه صرح بالسماع. وضرب مثالا بمن كان لا يدلس إلا عن الثقات بسفيان بن عيينة، وضرب مثالا بمن كان تدليسه قليلا في جنب ما روى بسفيان الثوري. المرتبة الثالثة وهو من كثر منه التدليس، قال وهؤلاء اختلف فيهم العلماء لكن حافظ حجر مال إلى عدم قبول عنعنتهم. ثم جاء إلى المرتبة الرابعة وهم من غلب عليهم التدليس واتفق العلماء على عدم قبول معنعناتهم وأنه لا بد من التصريح بالسماع، هذه المرتبة الرابعة من مراتب المدلسين. المرتبة الخامسة هو من ضعف بأمر آخر سوى التدليس، فحديثه سواء أصرح بالسماع أو لم يصرح بالسماع ضعيف لأنه مضعف بأمر آخر سوى التدليس. هذه مراتب المدلسين. إذن فالمدلس ليس له حكم مطلق، وإنما يجب أن ننظر في نوع تدليسه أولا، فإذا حددنا هذا النوع وكان هذا النوع من نوع رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه ننظر في مراتب هذا الراوي هل يستحق أن ترد عنعنته مطلقا ولا تقبل مطلقا. نعم، هذا هو الرأي الذي تبناه الحافظ حجر، وهناك أقوال وآراء أخرى وجيهة وصحيحة تشارك هذا القول، لكن اختصار هذا الدرس يلزمنا بعدم ذكرها. طيب تفضل نقرأ معليش ونتهم تليش.
ثم قال وهو أي التدليس في الشيوخ حيث يقفهم لرجل مشتهر به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، سيما إن صادف ما وصف به وجود ثقة في طبقته مشتهرا بذلك، أخف لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا.
نعم، القسم الثاني من أقسام التدليس المشهورة تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هو أن يسمي الراوي شيخه أو يذكره بغير ما عرف به، أن يذكر أن يسمي الراوي شيخه أو يذكره بغير ما عرف به. فمثلا إذا أراد رجل أن يروي عن البخاري ويريد أن يدلسه تدليس شيوخ يمكنه أن يقول مثلا حدثنا ابن المغيرة الجعفي، ابن المغيرة الجعفي. هل عرف البخاري بهذا الاسم؟ يعني قد يمر على كثير من الطلبة ما يعرفون من ابن المغيرة الجعفي. لما؟ لأن البخاري هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، نسبه إلى جده الأعلى. والجعفي القبيلة التي ينتسب إليه البخاري ولا أعلم. فهذا تدليس الشيوخ، أو أن يكنيه بغير كنيته، مثلا أبو داود أروح أقول أبو عبد الله وهو معروف بأبي داود ما هو معروف بأبي عبد الله، فإذا سميته أو كنيته أو لقبته أو نسبته بغير ما اشتهر به وعرف به بقصد التوعير وعدم المعرفة حتى لا يعرفه الناس أو يصعب عليهم معرفته فهذا هو تدليس الشيوخ. فأنتم تلاحظون أن هذا التدليس لا علاقة له بالعنعنة، ما أسقط أحدا من الإسناد، كل ما في الأمر أنه أخفى علينا الطريق دون معرفة عين هذا الراوي. قد تخفى علينا عين هذا الراوي ولا نعرف، وقد يتبين لنا بعد جهد وبإعانة أهل العلم في بيان من هو هذا الراوي الذي قام هذا الراوي بتدليس اسمه. يقول حيث يصف بغير ما اشتهر به لمقاصد أفحشها كونه ضعيفا، يعني مقاصد مختلفة لهذا الفعل، أفحش هذه المقاصد والنوايا من مثل هذا الفعل أن يكون هذا الشيخ ضعيفا، فهو يريد أن يوهم أنه شيخ آخر سوى الضعيف فيفعل هذا التصرف لهذا السبب. هناك مقاصد أخرى كثيرة جدا، منها مثلا أن يوهم كثرة الشيوخ، أنا لديه شيوخا كثيرين، بدل أن يقول في كل مرة حدثنا أبو عبد الله البخاري حدثنا أبو عبد الله البخاري، فيقول له الجلوس ما عندك إلا أبو عبد الله البخاري، فيقول مرة حدثنا أبو عبد الله البخاري، ومرة يقول ابن المغيرة الجعفي، ومرة يقول أبو محمد البخاري، يعني كل مرة يغير في التسمية ويغير في الألقاب حتى يوهم أن عنده 20 شيخ وهو شيخ واحد الذي يروي عنه. هذا غرض سيء ما في شك، لكنه ليس بسوء غرض الآخر، الآخر أضر، لأنه قل ربما لو عرفنا أنه ضعيف جزمنا بضعف الحديث، لكن إذا لم نعرف أنه ذاك الضعيف نتوقف عن حكم الحديث للجهالة بحال هذا الرجل. لكن إذا كان الشيخ ثقة وأنا مجرد بهذه النية السيئة أتلاعب في اسمه أو في لقبه أو كنيته، فلا شك أن هذا فيه كراهة لكن ليس له ضرر على الرواية. قال في طبقته مشتهرا بذلك، أقول يقول فيما إن صادف ما وصف به وجود ثقته في طبقته مشتهرا بذلك، أي تتحقق الكراهة والفحش في الكراهة، فيما لو كان هذا الضعيف باسمه المبدل راوي آخر ثقة، كما يروى وينقل عن عطية بن سعيد العوفي أنه كان يقول حدثنا أبو سعيد، وعطية العوفي كان قد سمع من أبي سعيد من الخدري رضي الله عنه، وسمع من راوي كذاب آخر وهو محمد بن السائب الكلبي، فاصطلح مع نفسه بتكنية محمد بن السائب الكلبي بأبي سعيد، فكان إذا جاء يحدث يقول حدثنا أبو سعيد الخدري وينقل حديثا عن أبي سعيد الخدري، ثم إذا جاء لحديث عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب يقول وحدثنا أبو سعيد، فيظن السامعون أنه أبا سعيد الخدري وهو ليس بأبي سعيد الخدري وإنما هو محمد بن السائب الكلبي. هذا إن صح عن عطية بن سعيد العوفي فهو صورة صحيحة لما ذكره هنا المؤلف، لأنه يشتبه باسمه أو بكنيته رجل آخر ثقة وهو هنا أحد الصحابة الجلة. قال وهو أي تدليس في الشيوخ أخف، كلمة أخف تعود على تدليس الشيوخ، يعني أخف من تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ أخف من تدليس الإسناد في الكراهة. قال لأنه قل أن يخفى على النقاد تعيينه لكونه ذكر في الجملة أو ذكر في جملة بخلاف الأول فإنه لم يذكر أصلا، يعني هو ذكر، فإن عرفت هذا الراوي بها ونعمة، خلاص ما استفاد هذا المدلس تدليس الشيوخ شيئا من تغيير اسمه لأني قد عرفته، وإن لم أعرفه ففي الغالب سأعتبره رجلا مجهولا، إلا في الصورة التي ذكرناها فيما لو كان رجل يشبه ثقة، ولذلك قال بأنه يفحش هذا الفعل في مثل هذه الحالة ويصير يشبه أو ربما فاق بعض صور تدليس الإسناد في الكراهية أو التحريم، يعني في فحش هذا الفعل، لكن الأصل أنه أقل فحشا من وكراهة من تدليس الإسناد، لأنه كما قلت في الغالب لا يخرج عن أن إما أن نعرف هذا الراوي فنحكم عليه بما يستحق أو أن لا نعرفه فيكون مجهولا، فلا يصحح الحديث أو يحسن بعد هذا التدليس الإسناد للشيخ لهذا الشيخ. والظاهر الوقت انتهى ولم يبقى وقت للأسئلة، ونخشى أن نستمر على هذه السنة إلى أن ننتهي، لا يكون هناك وقت للأسئلة استغلالا للوقت لإكمال بقية المحاضرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.